أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي للصورة الخامسة التي أشار لها المهتين، وحاصل هذه الصورة أنه لو بأي شيء حينئذ تنتهي المضاربة بفسخ أو بانفساخ، ثم بعد ذلك حصل هنالك مثلا وضيعة أو خسارة في رأس المال، هل يكون هنالك جبران لهذه الوضيعة وتلك الخسارة من الربح، أو أنه لا يكون في الربح؟ هذه اللي تقدمت واللي فصل ذكر الماتن وجوه ثلاث، بل هي أقوال على ما سوف يأتي، وجه بعدم الثبوت، وجه بالثبوت، وجه بالتفصيل بين أن يكون قد تم انضاض او بيع مقدار رأس المال، فلا يجب عليه، يعني لو طلب المالك، اذا هو هيك يعني ملخص، لو طلب المالك تارة من العامل ان يجيب، ان ينض العامل حينئذ العروض، لو كان تمام رأس المال عروض او بعض رأس المال عروض، طلب المالك من العامل ان ينضه، فهل يجب على العامل الاستجابة لذلك أو لا؟ هذه صورة. والصورة الأخرى، لو طلب العامل الإنضاض في البين، مو المالك، هل يجب على المالك أن يجيبه لذلك أو لا؟ هذه اللي كنا عم نحكي فيها، واللي حاول بعض الفقهاء أن يربط بينها وبين مسألة استقرار الربح و جبران الخسارة، أنه دائما تجبر الخسارة الوضيعة التي ترد على رأس المال من الربح، هل هذه لها أمد تنتهي عنده حد زمني أو أنها مستمر واستمرارها إلى حين الإنضاض أو لا، إلى حين حينئذٍ استقرار الملكية، واستقرار الملكية بأي شيء يحصل في البيت. هذا اللي كنا عم نبحث عنه، إنه قلنا مرة العامل هو الذي يطلب الإنضاض استطراقا للقسمة في البيع، لا يطلب الإنضاض والبيع هكذا، وإنما استطراقا للقسمة، وأخرى لا، يكون الطلب من طرف المالك. قلنا من أنه من طرف العامل لا يجب على المالك إجابته لذلك، لمحض أن العامل شريك مع المالك بحصة من النتج، إذا كل الكلام مع فرض وجود الربح، مع فرض ظهور الربح وارتفاع القيمة السوقية للسلعة التي اشتريت برأس المال، وبالتالي صار العامل شريكا مع المالك بحصة من الناتج، يعني اللي هو عبارة عن رأس المال بما فيه حينئذ الناتج، اللي هو عبارة عن العروض والسلعة، انفسخت المضاربة بعد ارتفاع القيمة السوقية في البيع، أو فسخت المضاربة من قبل المالك أو من قبل العامل بعد ارتفاع القيمة السوقية في البين، طلب العامل الإنضاض وتررب البيع. قلنا بأنه لا يجب على المالك أن يجيبه لذلك على ما قرأنا، ولا يجي تتمته، وإنما العامل له السلطنة على قسمة الشركة في البين، وقسمة الشركة بأحد أساليب ثلاثة كما تقدم، إما بأن يعمد إلى نفس العروض ويقسمه، مثل ما ذكرنا مثلا عنده 10 من الإبلي في البيع، اشتراهم بألف درهم، هلأ صاروا بألف وأربعمائة درهم، هلأ يمكن بيعطي 2 من الإبل وبيكبي بيمشي له 400 درهم، كل واحد له مثلا خلينا نفترض 200 درهم أو 600 درهم، كل واحد له 300 درهم في البيع، افترضنا أنه ما في كسر، يعني كل واحد من الإبل صار قيمته مثلا 150 درهم في البيع، بيعطي 2 من الإبل في أمان، هيدي طريقة وأسلوب. الأسلوب الآخر، لا، قديش أنت إلك ربح؟ ما مثلا 300 درهم يعطيه 300 درهم من الخارج. الأسلوب الثالث لا، أن يجيبه إلى طلبه بأن يبيع وينض السلعة والعروض في البين، وبيعطي حينئذ حصته في المقام. هذا اللي تقدم. وأما ابتداء أن يجيب المالك العامل إلى ذلك له، كما أنه ليس العامل السلطن على البيع والإنضاض، لا سيما أنه هذا البيع وذاك الإنضاض رح يكون خارج المضارب. ومعنى خارج المضارب أنه الإذن انتهى، وانتهى فما بقي في عنا إذن في البيع. إذا اللي وبالتالي أي تصرف يكون منه سوف يكون تصرفا فضوليا محكوما بالبطلان مع عدم لحوق الإجازة من المالك. اثنينيتهم صاروا ملاك في البين، بس مثل أي شريك يتصرف في المال، له السلطنة على القسمة وليس له السلطنة على إجبار الشريك بعملية البيع في البين. والقسمة أو الوصول إلى حقه حينئذ مش متعين بعملية البيع والإنضاض في المقام. هذا حاصل ما يرتبط بالشق الأول. الشق الثاني، لو طلب المالك الإنضاض هل يجب العامل الإجابة بذلك؟ هذا اللي قلنا فيه ثلاث وجوه بالأقوال على مسافة يظهر. عدم وجوب الإجابة مطلقا، وجوب الإجابة مطلقا التفصيل بين أن يكون قد تم إنضاض مقدار رأس المال اللي أعطيه أو لا. على التقدير الأول إذا تم إنضاض مقدار رأس المال لا يجب عليه الإنضاض. ليش؟ لأنه بمقدار اللي تسلمه موجود في البين، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أخذ ألف درهم، هلأ في ألف مقدار ألف درهم موجود، البقية حينئذ هي ربح بينه وبين، فلا يجب على العامل إجابة المالك إلى الإنضاض والبيع. وأن لا يكون كذلك فلا يجب عليه الإنضاض عملا بقاعدة على اليد ما أخذت، أخذ منه ألف درهم، شو بده هلأ بالجميل؟ بده ألف درهم، فبده ينض ولو لا أقل بمقدار رأس المال في البين اللي هو الألف درهم. البقية حينئذ بس أساس أن يجيبه إلى طلبه، فحينئذ بتصير عملية بيع، طلب منه البيع والإنضاض فيجب عليه. أو لنقطة أن الإنضاض والبيع هو من تتمة المضاربة فيجب عليه إجابته لذلك عملا حينئذ بهذا العقد في البين. هذا حاصل ما يتأتى في المقام. الآن هذا اللي نحن بدنا نحكي، كنا حاول البعض أن يربط هذه المسألة أن يجيبه إلى الإنضاض، يجب على العامل أن يجيب المالك إلى الإنضاض، أو المالك يجيب العامل إلى الإنضاض أو لا. حاول البعض أن يربطها بمسألة استقرار ملكية العامل لحصته من الربح مع مسألة احتساب الخسارة والوضيعة التي تلحق رأس المال من الربح في البين. حاول البعض أن يربطها بذلك، والمات رح يجي الإشكال منه. بس قبل هذا المطلب قلنا، وهذا اللي أشرنا له بالبحث السابق، وهو أنه في عندنا ثلاث عناصر في البين لابد من توفرها حتى نقطع بأن هو انتهت علاقة المالك ب المضاربة، وانتهت أيضا علاقة العامل بالمضاربة. بعد ذلك أي خسارة وضيعة تلحق رأس المال لا يمكن احتسابها من الربح بما فيه حصة العامل في البين. وهي العناصر الثلاثة اللي أشارنا لها في سبق هي عبارة أولا عن مسألة الفسخ أو ما بحكم من الانفساخ في البين، ثانيا مسألة الإنضاض، وثالثا مسألة القسمة في البين. هؤلاء ثلاث عناصر إذا اجتمعوا خلاص ما بقى في أي علاقة بين المالك والعامل، وانتهى حينئذ أي شيء. بعدين صار في تلف جزئي كل، صار في وضيعة ونقصان وخسارة وردت على رأس المال، العامل لا يكون مسؤولا في الربح الذي حصل عليه أن يسدد تلك الخسارة ويرمم تلك الوضيعة به حصته من الربح في البين، بزعم أنه هذا الربح كان ربح للمال. فإذا كان ربح للمال والربح وقاية لرأس المال في البين وصار فيه خسارة، لا، دائما يبقى الربح وقاية لرأس المال إلى أن تتحقق جزما هذه العناصر الثلاثة، فتنقطع العلاقة كليا. يعني بعد ذلك شو يرد على رأس المال؟ ما يرد مسألة حينئذ انتهت، ولا ترمم الخسارة والوضيعة أو التلف والفرق بين التلف والوضيعة والخسارة واضح بالنسبة له، هذيك حاصلة في طول البيع والاتجار والاكتساب، وهيدي لا بتحصل لك بألفة سماوية أو بفعل ثالث أجنبي أو بفعل حد من طرفين من المالكي أو العامل في البحر. هذا الصورة المتيقنة. في عندنا هلأ صور أخرى في البحر، هودي ليش بدنا نذكرهم لحتى نرجع نوضح أنه هل يوجد رابط بين استقرار الملكية وعدم جبر الخسارة التي ترد على رأس المال من الربحي؟ هل إلى ربط بمسألة أنه يجب على العامل إجابة المالك إلى طلبه لو طلب المالك الإنضاض والبيع، هل يجب عليه أن يجيبه لذلك ولا لا؟ هل تكون تميمات المضاربة في البين أو أنها لا ليست كذلك؟ هلأ بشرط ارتكازي خارجي هي مسألة أخرى، باب العمل وجوب الوفاء بالشرط لو قلنا لأن الشرط في مثل ذلك ينفع ويتم، وإلا فحينئذ عم نتكلم نحن بمقتضيات المضاربة وليس بما يمليه الشرط ولو الارتكازي، إنه بترد لي الميل خالص مخلص، إلي ديون على الغير بتجيب لي إياه، إلي مدري شو كذا، أما إنه تجيب إلي دين هون رأس المال بعد جميل ما ترجمت لي إلى ناقد تعمل، أنا ما بدي هيك مضاربة، بدي مضاربة خالصة مخلصة، هذه مسألة أخرى بالشرط ولو الارتكازي في البحث. أما من دون الشرط هل من مقتضيات المضاربة ذلك ولا لا؟ هل يجب عليه الإنضاض أو أنه لا يجب عليه الإنضاض؟ هل يجب على العامل إجابة المالك إلى طلبه بالبيع أو أنه لا؟ هذا أي متى؟ إذا حصل الفاسخ بعد ارتفاع القيمة السوقية، واضح؟ بعد ارتفاع قيمة السلع المشترات في البيع حصل الفاسخ من المالك أو من العامل، واضح؟ وكان في رأس المال عروض، يعني لم يكن قد نضى بتمامه، إما كله بعض عروض أو بعضه حينئذ عروض في البين، هذا اللي بدنا نتكلم فيه، هذا حاصل الذي نجيل له. فإذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة في البين جزما انقطعت علقة العامل مع المالك، واضح، وبالتالي صار ربح العام حصة العام من الربح أجنبية عن رأس مال المالك، انفصلت بالكلية، لا تجبر خسارة ولا أي شيء. هون انضاد ما انضاد ما بدل، إنه حاصل البيع، قلنا إذا اجتمعت العناصر الثلاثة من الفاسخ من القسمة والفاسخ أو ما بحكم الفاسخ من الانفساخ في البيع، مثل انت يا أمد مضارب من قد تقول لي إذا انفساخ بالموت شو إلى نافع؟ فيك تحكي من الورث، فيك تحكي لا الانفساخ إذا كان باب انتهاء أمد المضاربة في القسمة والفاسخ والبيع والإنضاض، إذا اجتمعت هذه العناصر خالص ما بقى في عندنا أي شيء. وأما إذا تفردت بعض العناصر دون البعض الآخر أو لا عنصرين دون العنصر الثالث في البيع، شو بتكون النتيجة؟ هلأ بنيجي إلى الوحدة وحدة. إذا حصل عندنا فقط وفقط فاسخ دون انضاض ودون يعني انضاض البيع كما وضع دون انضاض ودون قسمة في البيع، حصل عندنا الفاسخ الماتن كما تقدم معنا أنه إذا ما بينهي علاقة حينئذ الربح اللي حصل عليه العامل حصل العامل الربح وجبر الخسارة، يعني ما بيكون في استقرار للملكية في البيع، تستقر الملكية مش بمجرد الفاسخ، تستقر الملكية بعملية الفسخ والقسمة، أما فسخ من دون قسمة فسخ من دون قسمة وإنضاض جزما الماتن كان يرى بأنه ما بي كذلك الانفساخ في البيع لا يكفي حينئذ الفسخ لاستقرار الملكية وبالتالي لعدم جبر الخسارة لتلحق رأس المال من الربح بما فيه حصة العامل في البيع، هذا اللي أفاده المعد. خالف في ذلك إذا تذكر فيما سبق السيد الإمام رحمة الله عليه مع السيد بالحسن الأصفهاني قدس سرهما، السيد بالحسن الأصفهاني مش بعبارة جازمة في البيع، بس الإمام لا قال أنه لا بالفسخ انقطعت علقة كل منهما، استقرت ملكية العامل حصته من الربح وانقطعت علاقة المالك بربح العامل وعلاقة العامل برأس مال المالك في البين، وبالتالي أي خسارة ترد سوف لا تجبر من الربح بما فيه حصة العامل. المال وقاية لرأس الربح وقاية لرأس المال ينتهي أمدها عند الفسخ. ضم إلى الفسخ قسمي أو لم يضم، ضم إلى الفسخ النبض والبيع أو لم يضم في البيع، انتهى أمد المضاربة عند الفسخ. إذا انتهى أمد المضاربة عند الفسخ أو الانفساخ في البيع، كله بيروح بحال سبيل. صار في وضيعة وكذا، ما عادش العامل مسؤول عن تلك الوضيعة والخسارة التي تلحق رأس المال في حصته من الربح في البيع. هذا اللي خالف. وإلا الإمام المأتن قدس سره كما تقدم أن الفسخ خالص يوجب انتهاء أمد المضاربة وتستقر ملكية العامل لحصته من الربح حتى على ما هو عليه. وين محطوط الربح؟ بالمجرد ارتفاع القيمة السوقية للسلعة وللعروض كان منضوضا قد ترجم إلى نقد أي شيء، بمجرد حينئذ فسخت المضاربة أو انفسخت من المالك الفاسخ أو من العامل أو أي شيء، خلص انقطعت هذه العلقة، استقرت ملكية العامل حصة الربح. وين ما كانت، سواء كانت حصة من الربح ربح حسي خارجي نقد، أو كان لا ربح متعلق بالعين نتيجة ارتفاع القيمة السوقية فيها، بعدين صار شريك حينئذ مع المالك بحصة من الناتج في البن، فقط له حق يطالب بالقسمة. ساعتها نض منض ما انتهت المضاربة، ما بقى في أي شيء. هذا اللي قال الإمام. وإلا البقية كما قلت لكم، الإمام في كلام سيد الأصفهان سيد أبو الحسن رحمة الله عليهما، وهو أنه حين إذا ينتهي أمد المضاربة بالفسخ وتنقطع العلقة تستقر الملكية ولا جبران للخسارة التي تلحق رأس المال في البحر، ساعتها لا يطالب بالنض ولا شيء ولا خير. نعم في شريك بصورة شركاء بالنسبة للناتج في البين، وله حق يطالب بقسمة الشركة العامل، والمالك له حق أيضا يطالب بقسمة الشركة، بس لا في المالك يلزم العامل بالبيع ولا العامل يلزم المالك بالبيع والنض. ليش؟ لأنه قسمة الشركة مش محصورة بأسلوب وحيد وهو عملية النض والبيع، لا، في القسمة للشركة ولو بعدها هي أعيان وهي عروض في البين. أو لا، قديش أنت بيطلع 300 درهم بيعطيه من ماله الآخر حينئذ 300 درهم وانتهى الأمر وخلص، ما بقى لك أي شيء. واضح هيدي الصورة، وهي مسألة ما لو بالفسخ. طيب لو كان قسم من دون فسخ ومن دون انضاض فيه، كيف بده يصير قسمة من دون فسخ من دون انضاض؟ واضح. 10 جميل اشترينيهم بألف درهم، هلا صاروا بألف وستمية، بيطلعوا له قديش هو ربحه؟ بيطلعوا 300 درهم. 300 درهم افترض بيطلعوا جملين، قاموا قسمون عطى جملين، لأن القسمة للعروض بتكون فيه، صارت في قسمة فيه. واضح. ما في عندك انضاض، ما ترجم العروض إلى نقد، وأيضا ما في عندنا فسخ، لم ينتهي أمد المضاربة لحد نقول في فسخ، ولا في فسخ لا من المالك ولا العامل، بعد بدهم يكمل المضاربة، عطاه حينئذ شوه جملان اللي هي القسمة العروضي في البين، بدل ما يعطيه 300 درهم عطاه مثلا جملين في البين. هذه الصورة الثالثة، وهي محض حينئذ القسمة من دون فسخ أو انفساخ ومن دون نض ومن دون بيع. هذه الصورة واضحة أيضا في المقام أنه ما في استقرار للملك، بحيث لو حصل خسارة وضيعة بعد ذلك، مثلا افترض صار في عندك تلف جزء لبعض الجمال في البين، نفقت في المقام هذه الجمال، لأن القسم كما قلت لكم فيما سبق القسم مش ضروري قسمة الكل، يعني القسم ولو بمقدار الربح، مش قسمة الكل بما فيه رأس المال، لا، خلى رأس المال معه بس اقتسم الربح. الربح كان عبارة عن 4 جميل يعني، أو ما بقيمته اللي هي مثلا 600 درهم في البين، هؤلاء الـ4 جميل عمدوا إليهم 2 باثنين فقسمة البعض حين إذا، ثم حصل هنالك وضيعة وخسارة في رأس المال، قطعناهم 2 جمل، هذه الخسارة والوضيعة من الربح بما فيه حصة العامل، بيقول له صح أنت استلمت الجملين تعرض لهم حتى نجبر الخسارة، لأن الربح وقاية لرأسه، ما خلص سلمتي صح سلمتك بس ما استقرت الملكية، بمجرد الاقتسام والقسمة، قسمة الكل ولا قسمة خصوص الربح في البيت لم توجب استقرار ملكيتك، وبالتالي حينئذ يبقى الربح وقاية لرأس المال. صار في وضيعة أو خسارة أو تلف برأس المال بدنا نجبرها من الربح، مش من خصوص ربحك من حصتك من الربح، لا من كل الربح بما فيه حصتك. تعاهد شرف ورد لي رأس المال لحتى رد لي حصتك من الربح حتى نجبر بها. هيدي الصورة، وأيضا هي الصورة متفق عليها ما فيها حينئذ أي إشكال. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة لا، وهي أن يكون لدينا نض للعروض من دون قسمة ومن دون فسخ فيه. عملية ترجمة العروض، اشترى هذه الجمال مثلا بألف درهم، صار ارتفعت قيمة السوقية مثلا 600 درهم، صار بألف وستمية، راح بيعهم بألف وستمية، في نض العروض بس ما في قسمة، ما اجوش عمدوا إلى الربح وقسموا، لا قسمة الكل بما فيه رأس المال ولا قسمة البعض له خصوص الربح اللي هو 600 درهم في البيع. واضح؟ قسمة ما في عنا، فسخ ما في عنا قطعا، هون ما بيكون في عنا استقرار لي مالك هو اللي حصته من الربح، بس بعدها هي الشركة فيما بينه وبين المالك في البين، فما في استقرار حينئذ لي ملكية حصته من الربح، فبالتالي صار في وضيعة في خسارة. وهيدي أصلا هي الصورة خارجة عن فرضنا نحن هنا في الصورة الخامسة، لا لنقطة واضح، وهو نعم نفترض أنه صار في فسخ بعد ارتفاع القيمة السوقية وفي رأس المال عروض وبه عروض، كن كله عروض أو بعضه عروض في البين، انفسخت المضاربة من المالك أو إما فسخ من أحدهما أو انفساخ للمضاربة، انتهاء أمد المضاربة مثلا في البين. هذه الصورة خارج، بس على كل حال بهذه الصورة لا يستقر حينئذ الكلام، مش بها هودي ثلاث صور قطعا وجزم. الفسخ على خلاف بين الإمام وبين مشهور المتأخرين، الإمام عنده لا بينتهي الأمد وتستقر الملكية ولا جبران الخسارة، هوديك لا الماتن وغيره أنه لا لا تستقر الملكية ويبقى حينئذ جبران. وأيضا كلام السيد الأصفهان قلت لك مش عيب ذلك، هذا الفاسق. بالنسبة للقسمة أيضا قلنا أنه ما في استقرار وبالتالي في جبران. بالنسبة للنض جزما ما في عندك استقرار وبالتالي حينئذ يوجد جبران للخسارة، جبر للخسارة الوضيع التي تلحق رأس المال من الربح ما فيه حصة العامل. إنما الكلام لو اجتمع عنا عنصران في قلبه، مثلا كان لدينا نض وقسمة ولم يكن فاسخ، وهذه خارجة عن الصورة الخامسة اللي نحن فيه، أو لا كان لدينا فاسخ أو انفساخ وكان عنا حينئذ مثلا قسمة ولم يكن لدينا نض للعروض وبيع، هذه أيضا تتأتي، وهذه اللي بدنا نحن نبحث عنها، وهذه اللي لو طالب المالك العامل حينئذ البيع هل يجب على العامل الإجابة بعد الفسخ، بعد الفسخ وبعد حينئذ القسمة في البين، لكن قبل عملية النض هل يجب عليه أن يجيبه لذلك أو أنه لا لا يجب عليه؟ فاجتمع عنصران متلتي قطعا، إذا التلتي اجتمعوا انتهى، إذا واحد لحاله ما بيكفي إلا على رأي الإمام بالنسبة للفسخ، هيدي واضحة بالنسبة لكم. هلأ إذا اجتمعوا عنصران في البين، خلينا نبلش أول شيء، اجتمع عندنا حينئذ نض وقسم ولم يكن عندنا انتهاء لأمد المضاربة، وهذا خارج عن البحث اللي نحن فيه، هون قطع ما في عندك استقرار للملكية، وبالتالي نض ترجمنا العروض إلى نقد. العشر جميل اللي اشتريناهم بألف فلصاروا بألف وستمية، عمدنا إلى الستمية اللي هي الربح، إما قسم كامل أو قسم لخصوص الربح في البين، عمدنا للستمية أو للألف وستمية، قمنا قسم ليه، أخذ العامل 300 درهم وأخذ المالك قداش 300 درهم في البين، بعد ذلك حصل وضيعة وخسارة في رأس المال تجبر حينئذ من الربح بعد ما انتهى أمد المضاربة في البين، والربح وقاية رأس المال إلى أن ليس الربح السابق على الخسارة الوضيعة، ولا كل سواء ربح مقارن في ربح حصل في عرض حصول خسارة أو كان متقدم عليها أو متأخر عنها، كل هذا يصدق أن الربح وقاية رأس المال. لم ترد لا في آية ولا في رواية، لكنه هي مقتضيات ذلك. ليش؟ لأنه لا يصدق ربح إلا على الزيادة، وما في زيادة إلا بعد ترميم رأس المال وحفظ رأس المال. إذا رأس المال مش محفوظ كيف بدها تصدق الزيادة فيه؟ يعني رأس المال زيادة، هذه الزيادة هي اللي يصدق عليها الربح، سيعتبر الربح بينهما يعني يعني مسائل أولية في 40، مش بحاجة إلى أن نقيسها بالدليل وأن نستنهض لها دليل ونستقرئ لها دليل في 40. هيدي اللي بنقول. فعندنا حينئذ نقد وقسمة، ترجم النقد العروض إلى نقد، ثم قسم قسم كامل أو قسم جزئي لخصوص الربح في 40 بعد ما في استقرار الملكية. إذا حصل بعد ذلك خسارة أو وضيع، بدها تجبر من الربح مما فيه حصة العام اللي هو 300 درهم في 40. هيدي واضحة وخارجة عن صورتنا. ليش؟ لأنه نحن عم نحكي بفاسخ، ما في عندنا فاسخ. الصورة الأخرى وهيدي التي تأتي، مرة عندنا فاسخ ونض، ومرة عندنا فاسخ وشوي وقسم، فاسخ وقسم في 40. أما في صورة الفاسخ والقسم، قبل ما نجي للنض في 40، أما في صورة الفاسخ والقسم وهي مثلا على سبيل الفرق، كيف اقتصموا وفاسخ وما في عندك نض؟ الاقتصام كان حينئذ للعروض، بلا ما يعطي 300 درهم أم أعطى شوي جملين في 40 واخذون، وكان انتهى امد شو المضاربه، اما يعني اما عندنا حول الانفساخ او الفسخ من المالك او العام. واضح؟ فكان عندنا فسخ وقسمه في 40، وهذا اللي بيستعرضه حينئذ المالك. واستقرت الملكيه هنا او لا، هيدي اللي وقع فيها الكلام. الماتن حينئذ يرى انه لا، هم تستقر الملكيه، مش بحاجه الى نض. إذا استقرت الملكية بعد ذلك حصل وضيعة وخسار أو تلف في رأس المال، حينئذ لا يجب على المالك إجابة العامل إلى ذلك. عفوا، لا يجب على العامل إجابة المالك إلى ذلك بأنه يجبر تلك الخسارة والوضيعة حينئذ من رأس المال. بده يعملها كرم أخلاق به ونعمته، وإلا قانون أن الربح وقاية لرأس المال، وأن الخسارة الوضع لا ترد على رأس المال، تجبر من الربح وانتهت حينئذ بالفسخ والقسمة، بالفسخ والقسمة في الربح. طيب، هنا هيدي البنية، هل يجب إذا التمس المالك من العامل النض والبيع، هل يجب على العامل إجابته لذلك أو لا؟ قد يقال بأنه يجب على العامل إجابته لذلك، وذلك بنقطتين. النقطة الأولى وهي أن عملية النض هي من تمميمات المضاربة، كيف مثلا استيفاء الديون اللي عند اللي اشتروا إلى آخره يكون من مقتضيات. مثلا رحت بعت جميل مثلا ب1600 درهم، فوقع عجب لي 1600، ما عفلين 100 درهم، ما عفلين 200 درهم، روح جمع لي، أنا هيك بديش أسمع. بدك تقوم بكل مقتضيات وكالتك عندي بما فيها انك تحصد وتجمع حين تلك الديون وترجع ترد. من جملة مقتضيات المضاربة ايضا، اعطيتك 1000 بترد لي 1000 في رأس المال، في زيادة كمين زيادة مثلا 1600 مثلا سيب الفرد. اما انه لا، بعطيك 1000 ترد لي جميل، انا شو بدي جميل؟ ما بينضبوش بالجيب الجميل، بس 1600 درهم بينضبوا بالجيب، بجيب يعني بحفظهم للعشر جميل فيها ثقل فيها. خي 8 جميل راح 2 للعامل، 8 جميل ايضا بده يخدهم، بده يرعاهم، بده يهتم فيهم، بده يلاقيهم حظيره، بده شو يمكن هو لا يلوي المالك على شيء من ذلك. بس 1600 درهم في اهم بضبهم بجيبته وانتهى الامر، ما فيش حينئذ اي مشكله في 40. هيدي النقطه اللي حينئذ قد تدعى. هيدا اول. ثانيا، أعطى قديش؟ 1000، وقلنا أنه على اليد تشمل حتى اليد المأذونة والمستأمنة. هلأ شو بده يرد له؟ بده يرد له 10 جميل أو 8 جميل، يعني 8 جميل اللي هن عبارة عن 1300 درهم، لأنه أخذ هو 300 درهم بعبارة عن جملين، مش هيك؟ طيب، على اليد شو أخذت؟ 1000 درهم. هلأ شو بده يرد له؟ 1000 درهم، خي 1300 درهم، بس بترد له يهن درهم، مش أعطاك 1000 درهم بترد له جميل في 40. هذا على اليد ما أخذت، أخذت درهم ترد له درهم، مش أخذت درهم ترد له جميل في 40. الخصية حينئذ المثلية والقيمية المواصفات النوعية وكذا أيضا تكون مضمونة ومحفوظة في 40، فيجب عليه بناء على أن قاعدة على اليد تشمل حينئذ مثل ذلك. فيجب على العامل إجابة المالك للإنضاض، لأن الإنضاض والبيع من متممات المضاربة، مثل جمع الديون من متممات المضاربة، عليه أن يأتي بها. أيضا الإنضاض من متممات المضاربة في البين، مضافا إلى قاعدة على اليد. أخذوا دراهم برد من دراهم، مش أخذوا دراهم برد اليهود، جميل في البين. هذا اللي قد يقال في البين، إلا أن هذان الوجهان شيء منهما لا يرجع لي محصل، وذلك حينئذ. أما بالنسبة لقاعدة على اليد فأشرنا له في مستهل هذه المسألة، بل في المسألة السابقة أشرنا حينئذ لها، وهي أن قاعدة على اليد لو سلم، أولا ما تحكي ليش أنه نبوي وضعيفة السند، لا، وقت اللي بدنا بنقول ضعيفة السند، وقت اللي بنقول مثلا قاعدة عقلائية مضاد شارع عمدر شو واضح. أولا وأيضا ما تقول لي أنه مخصوصة فقط باليد العادية والآثمة والظالمة، وهيدي اليد يد مأذونة، لا، لو قلنا أنه تشمل كل الأيادي حينئذ فيها البيع، بس هو مأذون بالتبديل وضعية حينئذ الدرهم. لو لم يكن مأذون بتبديل وضعية الدرهم إلى عروض إلى جملين ما كانش، لو قال له رح اشتري جميل أم رح اشترى مثلا طربيش فيها البيع، هون فيك تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أما لا، قال له رح اشتري جميل وأم رح اشترى جميل، ما اشتراه يعني ما فعله كان هو، يعني كأنه فعله المالك لكن بواسطة العامل مش بالمباشرة وإنما بالتسبيب. فإذا كان الأمر كذلك، تبديل حينئذ صورة النقد رأس المال من نقد إلى عروض كان بإذن المالك، يعني كأنه فعل المالك فيه. إذا كان فعل المالك شو بيرد له كان هو حينئذ مأذونا به في قلبه اللي هو حينئذ الجميل. فقعدت على اليد جزما لا تكون شاملة للمورد، مش لأنها غير تامة السند، مش لأنها أيضا مخصوصة باليد الآثمة العدوانية، لو قلنا أيضا تشمل اليد المأذونة في الباب سموع كل حال، ما هو مأذون بترجمة النقد إلى دراهم بإذن المالك اللي نعم، لو قال له روح اشتري مثلا جمال أم راح اشترى مثلا كتب أو راح اشترى مثلا طربيش أو كذا، إيه فيك تقول هيك، بس هم لا، ليس حينئذ كذلك. ترجمت النقد إلى سلعة خاصة، إلى نوع سلعة اللي هو الجمال، كان مأذون به من طرف المالك، وبالتالي هو هذا اللي بيرد له، اللي كان هو تغيير وضعه إلى ما هي عليه من الجمال، رأس المال إلى جمال، إلى سلعة إلى عروض اللي هو الجمال، هو كان بإذن المالك، ما بيرد له هود اللي كان إذن بيده في البعين، ليس إلا بالنسبة إنه مقتضيات المضاربة وكذا تأتي تتمتها إن شاء الله نهار الأربعاء بكرة، شهادة الإمام القاضي صلى الله عليه وسلم.